صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن هناك سورة ذكرها الشيخ الخراساني قال يجب فيها الاجتناب عن الملاقي وعن صاحب الملاقاة، يعني الإناء الثالث والشيء الثالث والإناء الثالث دون الملاقاة. الملاقاة ما يجب الاجتناب عنه. أنا راح أصور لكم صورة من هذا القبيل. إيش قال؟ قال كما إذا فرضنا أنه حصلت الملاقاة في الساعة الأولى ثم بعد ذلك في الساعة الثانية فقد الملاقاة ثم في الساعة الثالثة علمنا إجمالا بنجاسة شنو؟ إما أحد الإناءين، إما الملاقى الذي أنا قلت فقد، لا تقول فقد، خرج عن محل الابتلاء. إما أحد الإناءين، إما الشيء الملاقى الذي خرج عن محل الابتلاء، إما ذاك هو النجس أو صاحبه، يعني الإناء الثاني هو النجس. ثم في الساعة الرابعة عاد الملاقى إلى محل الابتلاء. فهنا حينما يعود هذا الملاقاة إلى محل الابتلاء في الساعة الرابعة نقول له يجوز ارتكابك أنت، بخلاف ذينك الاثنين، يعني الملاقي والإناء رقم اثنين، فإنه يجب الاجتناب عنهما. أما لماذا نقول هكذا؟ حينما تشكل العلم الإجمالي في الساعة الشنو؟ الثالثة. تشكل العلم الإجمالي في الساعة الثالثة. حينما تشكل العلم الإجمالي في الساعة الثالثة بنجاسة إما الأول الذي فقده الذي خرج عن محل الابتلاء أو الثاني، حيث أن الإناء الأول خارج عن محل الابتلاء، فسوف نعلم فنخرجه من الحساب. طلعه برا بعد، ذبه برا بسوي سلة المهملات. فسوف نعلم إجمالا بنجاسة إما الملاقي، يعني الشيء الثالث، أو بنجاسة ذاك الإناء الثاني صاحب الملاقى. فتتعارض الأصول، أصل الطهارة هنا مع أصل الطهارة هناك، فيموتان. وبعد ذلك في الساعة الرابعة حينما يأتي الملاقاة ويدخل في محل الابتلاء يجري فيه أصل الطهارة بلا معارض، إذ المفروض أن المعارض قد مات في الساعة الثالثة ودفن، والساقط لا يعود، فتصير النتيجة هي جواز ارتكاب هذا الإناء رقم هذا الإناء رقم واحد الذي هو الملاقاة. هذا ما أفاده قدس سر، هذا كله ذكرناه فيما سبق. ويرد عليه أولا وثانيا. أولا ما أشرنا إليه غير مرة من أن التعارض يعني عدم شمول دليل الأصل مثل أصل الطهارة للطرفين أو للأطراف، يعني موثقة عمار التي تقول كل شيء نظيف حتى إلى آخره، لا يمكن أن تشمل هذه الأطراف، إن هذا هو عبارة عن المعارضة والتساقط، وإلا فليس المقصود أنه يبرز من هنا شيء ومن هناك شيء ويسقطان بعد النزاع والمعارضة بينه. وإذا كان المقصود هو هذا الذي أشرنا إليه، فحينئذ نقول في الساعة الرابعة سوف تكون الأشياء الثلاثة كلها شنو كلها مجتمعة أمامي، وحينئذ حينما نريد تطبيق موثقة عمار نرى أنه لا يمكن تطبيقها على الجميع لعلمنا بنجاسة البعض ولا على بعض دون آخر لأنه بلا فرج. ولا معنى لأن يقال أن المعارضة قد تحققت أولا بين الثالث والثاني ومات، إن هذا لا معنى له بعد تفسير المعارضة بما أشرنا إليه، بل ينبغي عد ذلك من ما أدري بعد شنو الأمور الغريبة المضحكة ما أدري كيف. هذا أولا. وثانيا هو الأصل، أنا وش الأصل هو شنو هو الأصل؟ لا مو هو الأصل، شنو هو الأصل الذي يريد نطبقه؟ شنو هو الأصل؟ لما الفقهاء يقولون الأصل أصل الطهارة متعارض، يعني شنو هو أصل الطهارة؟ يعني هو موثقة عمار الضابط، يعني كل شيء لك طيب، والأصل هو هذا، لأن موثقة عمار قاعد تعطينا شنو؟ تقول كل شيء مشكوك فهو شنو؟ فهو أنا أحكم بطهارة إلى أن تعلم بما. ها مو هذا هاي الحكاية اللي أنا كنت أحكيها شنو سابقا، أن هاي تختص بمن بالشبهة البدوية، الآن قاعد نمشي ماذا على كلام القوم، وأن هذا يجري حتى بمن في الشبهة المقرونة بمن بالعلم الإجمالي، فهم هيك يقولون بعد بإطلاق هذا، إذا هيك قلنا وأنها عامة لهذا في حد نفسها فتجي هاي الحكاية أنه تطبيق على هذا دون ذاك بلا مرجح على كليهما يورث فالمقصود المستند هو هذا، وإلا ما عندنا شنو أصل غير هذا. وحتى لما تروح للبراء، يعني البراء شنو؟ كل شيء لك رفع عن أمتي ما لا أعلم، وتطبيق على هذا، عن دون هذا بلا مرجع. على الثاني هم نفس الشيء، ماكو فرق من هذا النحو. زين، هذا كله أولا. وثانيا إنه ذكر قدس سره أنه في الساعة الثالثة لا يجري ياهو أصل الطهارة في الإناء رقم واحد. أعني الملاقاة، لأنه شنو؟ لأنه خارج عن محل الابتلاء، فتختص المعارضة بين الثالث والثاني. ونحن نقول بل يمكن أن يجري الأصل في إناء رقم واحد، لأنه وإن خرج عن محل الابتلاء ولكن يوجد له أثر، لو جرى الأصل بلحاظه رغم خروجه عن محل الابتلاء. وذلك الأثر هو أنه سوف يثبت أن الملاقي له هو طاهر. فإذا أجرينا أصل الطهارة في الإناء الأول الذي هو خارج عن محل الابتلاء، فجريانه هذا وإن كان لا ينفعنا في شنو؟ في جواز شربه أو في التطهير به الآن، لأنه ليس بموجود وخارج عن الابتلاء، لكن ينفعنا في أنه سوف يثبت بذلك أن الشيء الثالث الذي لاقى ذلك الإناء الأول هو بالتالي طاهر وليس بنجس. إن هذه فائدة وأثر يترتب على تطبيق أصل الطهارة على الإناء الأول رغم خروجه عن محل الابتلاء، وبذلك لا يلزم محذور شنو محذور؟ اللغوية. وبناء على هذا سوف يتعارض الأصلان، يعني أصل رقم واحد وأصل رقم اثنين، وبالمعارضة والتساقط نرجع إلى أصل رقم ثلاثة. وبذلك يثبت أن الطرفين يلزم الاجتناب عنهما بخلاف الملاقي. وبذلك لا تكون هذه صورة كما أرادها، كما أرادها منه، كما أرادها الشيخ الخراساني، فإنه أراد أن يذكر صورة يجب الاجتناب فيها عن الملاقي، يعني الشيء الثالث، وعن صاحب الملاقاة، يعني الشيء رقم اثنين، مع جواز ارتكاب الملاقاة، يعني إناء رقم واحد. واتضح أن هذا لا يمكن كما بينا. ها؟ هسه هذا المثال حينئذ لا يصح، ما أدري إذا مثال آخر أكو يكون ماذا هم ننظر فيه، بس مقصودي هاي كيف ما كان راح نسجل مناقش. وهو ذكر هذا، هو ذكر الرجال شنو هذا المورد. إذا ثبت هذا المورد شنو لا يمكن الاستناد إليه، فالمناقشة تسجل، مو أنه شنو غاية الأمر صاحب الكفاية قد شنو لأجل أن يفر يقول أذكر لكم مثال آخر، بس هذا المثال الآخر نقول له خوف هذا لا بأس به، يكون تطرحه ونفكر به حتى نشوف تجي عليه مناقشة أو لا، هذا مطلب آخر، بس أنت بالتالي ذكرت هذا المثال لا يصلح لك. فهو قلت لا يجب، آها، حتى لو كان معدوم حقيقي يعني شلناه وذبيناه وين في البالوعة بعد شتري، لا مو فرض هذا، حتى لو في البالوعة دخلنا أو طهرنا، بالتالي أنا أجري أصل الطهارة بالحاب قبل شنو فأقول يشمله، لأنه أو هو ولو في حال هذا الآن نشوف أنه أثره وين يظهر، أثره في الملاقي يظهر، أثره يظهر وين، هاي نقطة خاصة ترى سائلة ملاقي لأجل أنه إلى ملاقي، إذا ما كان إلى ملاقي احتاجك حلو بعد فرض أنه ما إلى ملاقي، هسه شنو تجري أصل الطهارة وشمول موثقة عمار الصافاطي، إلا شنو ينفعنا، إيش نسوي هسه إذا شملت شمولها لو لغو، أما إذا إلى ملاقي والملاقي موجود نقول الثمرة راح تظهر في من؟ العلم لا يرتفع، لا العلم بنجاسة أحد ما قل لا يرتفع، لا لا تقول التطبيق الصحيح، وإن العلم قل لا يزول شنو يبقى إلى زمان الإمام المهدي صلوات الله عليه، بل إلى يوم القيامة يبقى هذا العلم الإجماع، حتى إذا زال هذا الطرف أو زال كلا الطرفين، بالتالي يبقى إحنا عندنا علم إجمالي بأنه كان واحد من عدن شنو، كان واحد من عدن ماذا، بل الآن نقول نعلم بأنه واحد من عدهن نقص جزمان، ايه هذا موجود هذا الشيء زين، غايته طرف العلم ما موجود، اما نفس العلم موجود، هذا انتهينا منه، بقى لنا بعد فرد عنوان واحد وبه ختام مسألة الملاقي. العنوان هذا الصغير السببية والانبساط، عنوان جانبي السببية والانبساط. ربما تربط مسألتنا أي مسألة وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدمه، هاي بين شريطين، ربما تربط بمسألة أخرى قد تذكر في باب سراية النجاسة، وحاصل المسألة الأخرى هو أنه حينما يكون عندنا شيء نجس أو متنجس ويلاقيه شيء آخر فإنه سوف تسري النجاسة إلى الشيء الآخر المعبر عنه بال المعبر عنه بمن؟ بالملاقي. هنا يوجد كلام، السراية ماذا تعني؟ هل تعني الانبساط او تعني السببية؟ والمقصود من الانبساط هو انه بالملاقات لا تحصل شنو؟ نجاسة جديدة غير السابقة، وإنما السابقة تنبسط وتتوسع كما لو فرض أن ذلك السائل النجس أرقناه في إناءين، فإنه لا تحدث نجاسة جديدة، بل النجاسة هي عين السابقة، غايته قد توسعت وصارت في مكانين بعد أن كانت ضيقة. ولم تحدث نجاسة جديدة. مرة يبنى على هذا، وأخرى يبنى هذا المراد من الانبساط، والمراد من السببية، والمراد من السببية أن النجس الأول يولد بسبب الملاقات يولد شنو؟ نجاسة جديدة مسببة عن النجاسة الأولى، فحدث شيء جديد لم يكن سابقا ثابتا، بخلافه على الانبساط فإنه لم يحدث شيء جديد إلا تغير المحل والتوسع لا أكثر. وأي الاحتمالين هو الصحيح؟ هل الأول أو هو الثاني؟ إن هذا بحث يترك علما إلى الفقه، وهنا نريد أن نقول النتيجة هل تتغير فيما إذا بنينا على الانبساط دون السببية، أو على السببية دون الانبساط، أو أن النتيجة تبقى واحدة ولا تتغير؟ إذن المبحوث عنه هنا ليس شيئا فقهيا، ولا يليق هنا نبحث ذلك، بل البحث هو عن تغير النتيجة وعدمه. وقد يقال إنه بناء على الانبساط يعني الاحتمال الأول، يلزم ترك الاجتناب عن الأشياء الثلاثة، يعني بما في ذلك ياهو بما في ذلك الملاقي الذي هو شيء ثالث، محل العركة هو العركة هو هذا هنا وهي شيء ثالث، يجب الاجتناب عن الأشياء الثلاثة بلا حاجة إلى تشكيل علم إجمالي جديد. بل يكفينا العلم الإجمالي الأول، فهو يعني العلم الإجمالي الأول يقتضي ترك الاثنين كلا الطرفين، ويقتضي بنفسه أيضا، بنفسه يقتضي أيضا ماذا يقتضي؟ ترك الشيء الثالث بلا حاجة إلى علم جديد، وإنما نحتاج إلى تشكيل العلم الجديد فيما إذا بنينا على الاحتمال الثاني، أعني السببية، فيتشكل علم جديد ونحتاج إليه لإثبات وجوب الاجتناب عن الشيء الثالث. غايته قد يرد ويدفع وتسلب عنه عن هذا العلم الجديد، تسلب المنجزية كما حاول ذلك. من حاول ذلك؟ الشيخ الأعظم ومتابعوه ربعا، خلافا لما صرنا إليه من أنه هو منجز ولا تزول عنه المنجزية. وبالجملة الحاجة إلى تشكيل العلم الجديد تظهر إذا بنينا على الاحتمال الثاني دون ما إذا بنينا على الاحتمال الأول. والوجه في ذلك أنه لو بنينا على الانبساط فليست هناك نجاسة جديدة، بل الثابت هو النجاسة السابقة، غايته توسعت من حيث المحل. نظير ما لو صببنا الإناء الأول في شنو؟ إناء. فإن هذين الإناءين هما بمثابة ماذا؟ الإناء الأول، ويجب الاجتناب عنهما بسبب ماذا؟ بسبب العلم الأول. فالعلم الأول يقتضي ترك النجاسة المعلومة بالإجمال، وتركها يصير بمن بترك هذين الإناءين، بعد فرض أن نجاستهما عين شنو الأول، نجاسة الأول، وترك ماذا؟ الإناء الآخر الثاني بلا حاجة إلى تشكيل علم جديد. فإذا قبلنا هذا في حالة ماذا؟ إراقة الإناء الأول في إناءين، فيلزم أن نقبل ذلك بذلك في حالة إيش؟ ما إذا بنينا على فكرة الانبساط، يا يعني الشيء الثالث لاقى الأول وانبسطت نفس النجاسة الأولى وتوسعت. فلا نحتاج إلى علم إجمالي جديد، بل نقول هكذا: لنا علم واحد بوجود نجاسة واحدة، وتلك الواحدة لا يحرص الاجتناب عنها إلا بترك الجميع بلا حاجة إلى علم آخر. هذا على الانبساط. نعم، بناء على السببية. حدثت نجاسة ثانية أو ثالثة، ثانية نقول يو ثالثة كيفك هسه، ثالثة يعني باعتبار شنو؟ حدثت نجاسة جديدة، خلينا نقول جديدة أحسن، حدثت نجاسة جديدة على تقدير نجاسة، على تقدير نجاسة شنو؟ الأول. وحيث نشك في حدوثها لاحتمال عدم نجاسة الأول، فالمناسب إجراء أصل الطهارة، فنحتاج آنذاك إلى شنو؟ تشكيل العلم الجديد حتى يتعارض أصل الطهارة في هذا العلم الجديد، وبالتالي يسقط الأصل في من أقول في ملاقي بسبب المعارضة، فيلزم الاجتناب عنه. إن هذا نحتاج إليه بناء على السببية في باب السراية. وأما بناء على الانبساط فكل هذا لا نحتاج إليه، بل يجب الاجتناب عن الملاقي بنفس العلم الأول. هذا صحيح هذا الحكي بنظري؟ يولا نحتاج إلى تشكيل العلم الجديد حتى بناء على الانبساط. هذا فكر بي إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.